بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا أيها الإخوة قد تدارسنا فترة من الزمن ما يتعلق بفقه العبادات، وبفضل من الله سبحانه وتعالى وحده قد أتممنا الكلام على ما يتعلق بفقه العبادات الواجب على كل مسلم ومسلمة. فتدارسنا معا أحكام الطهارة، ثم الصلاة، ثم شيئا من أحكام الصيام. ومن هذا الدرس بإذن الله سنبدأ بسلسلة أخرى مما يتعلق بالأحكام الشرعية، وعنوان هذه السلسلة سيكون بمسائل فقهية متنوعة. وطريقة هذا الدرس إن شاء الله، أو المنهجية في هذا الدرس، ستكون بانتقاء بعض من المواضيع الفقهية التي يشتد الحاجة إليها لبيانها، والتي يكثر السؤال عنها من قبل الناس. وموضوع اليوم إن شاء الله يتعلق بمسألة مهمة قد اختلط فيها الحق مع غيره، وهي مسألة الأحكام الشرعية المتعلقة بالإحداد. والمراد بالإحداد كما سيأتي معنا ما يعرف عند عامة الناس بالدين. إذا توفي زوج المرأة فكانت المرأة في العدة، ففي فترة العدة هناك أحكام شرعية ترتبط بهذه الفترة، فسنتحدث إن شاء الله على الأحكام الشرعية المتعلقة بالإحداد. وسألخص الكلام في عدة نقاط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على التوفيق والسداد. أولا، ما المراد بالإحداد؟ الإحداد أيها الإخوة لغة من حد بمنع، بمعنى المنع، وسمي هذا المصطلح بهذا الاسم لغة لأن المرأة تمتنع في هذه الفترة عن الزينة وعن التجمل والتحسن. أما المراد بالإحداد شرعا فهي الفترة الزمنية التي تمتنع المرأة فيها عن الزينة والخضاب والحلي وما يتعلق بالتجمل والتزين. وإذا اتضح لنا أيها الإخوة معنى الإحداد أو المراد بالإحداد، فيترتب على ذلك مجموعة من الأحكام الشرعية. المسألة الأولى، ما هو الحكم الشرعي للإحداد؟ ذكر أهل العلم أن الإحداد أو إحداد المرأة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الإحداد في عدة الوفاة. المرأة إذا توفي زوجها تختلف الأحكام الشرعية بالنسبة للإحداد عما إذا كان الإحداد لامرأة لم يتوفى زوجها. القسم الأول الإحداد للمرأة التي توفي زوجها، فهذا الإحداد يعتبر بالنسبة للمرأة واجب، ولا يجوز لها أن تتعدى على هذا الحكم الشرعي، لما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فلا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تختضب. فدل هذا الحديث على أن المرأة إذا ما توفي زوجها أنها تمتنع عن أشياء. هذه الأشياء الامتناع عنها واجب بالنسبة للمرأة، وتمتد هذه الفترة أربعة أشهر وعشرة أيام. وجاء كذلك من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. القسم الثاني من أقسام الإحداد بالنسبة للمرأة إذا ما توفي أحد من أقاربها غير الزوج، فهذه يجوز لها أن تحتد ثلاثة أيام، ولا يجوز أن يستمر الحداد أكثر من ثلاثة أيام، لما تقدم من حديث مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا زوج أربعة أشهر وعشرة. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للمرأة أن تحتد أكثر من ثلاثة أيام إلا على الزوج، وهذا يدل على مشروعية الإحداد بالنسبة للمرأة لغير الزوج، سواء كان يوما أو يومين أو ثلاث، وأقصى المدة ثلاثة أيام، حتى لو كان المتوفى أبا أو أخا أو عما أو خالا أو ابنا، لا يجوز لها أن تحتد وتتعبد بهذا الحداد أكثر من ثلاثة أيام. المسألة الثالثة: ما هي الفترة الزمنية أو مدة الإحداد بالنسبة للمرأة؟ لا يخلو حال المرأة من حالين بالنسبة لهذه المسألة. الحالة الأولى إذا كانت المرأة غير حامل، وهي التي تعرف عند الفقهاء بالحائل، فالمرأة غير الحامل بالنسبة للفترة الزمنية التي تعتد فيها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت هذه المرأة المتوفى عنها زوجها مدخول بها أم غير مدخول بها، كبيرة أم صغيرة، فبالاتفاق أنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. القسم الثاني: المرأة الحامل، فهذه عدتها أو إحدادها يستمر إلى أن تضع وتلد، فإذا ولدت أو وضعت حملها فتنتهي فترة الإحداد حتى لو يوما واحدا. على سبيل المثال، لو أن امرأة توفي زوجها في يوم الجمعة وولدت في يوم السبت، ففي يوم السبت تنتهي عدتها ويجوز لها ما كان محرما عليها، وإذا استمر كذلك أكثر من أربعة أشهر، على الخلاف بين أهل العلم أنها كذلك تستمر عدتها حتى تلد، والدليل على ذلك ما جاء من حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت متزوجة من سعد بن خولة رضي الله عنه الذي توفي في حجة الوداع، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله بعدما ولدت، فلما ولدت وقبل أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم قد تجملت بعد أن تطهرت من النفاس، فرآها أحد الصحابة اسمه أبو السنابل، فقال لها: ما لك تجملتي؟ أترغبين بالنكاح؟ فإنك والله لا تنكحين حتى تتمي أربعة أشهر وعشرة أيام. فذهبت سبيعة الأسلمية إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عما قال لها أبو السنابل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أن عدتك تنتهي بوضعك، وإن شئت تزوجتي بعد الولادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث الصحيح على أن المرأة إذا كانت حاملا بمجرد الولادة، سواء طالت المدة أم قصرت، أنها تنتهي عدتها. المسألة الرابعة: ما هي الحكمة الشرعية من هذا الحكم الشرعي وهو وجوب الإحداد على الزوجة؟ أولا، قبل أن نذكر الحكمة أيها الإخوة، ينبغي على المسلم أن يربي نفسه ويوطن نفسه على الاستجابة والامتثال لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم، لأن هذا هو مقتضى الاستسلام وهو مقتضى الإسلام. فالإسلام بمعنى الاستسلام، أي يستسلم المسلم لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء علمت الحكمة أم لم تعلم. لكن لا بأس من السؤال عن الحكمة، لأن معرفة الحكمة مما يشجع على العمل، ومما يحث النفس على التمسك بهذا الحكم الشرعي. ولذلك ذكر بعض الفقهاء بعضا من الحكم الشرعية لهذا الحكم الشرعي وهو وجوب الإحداد على المرأة، فذكروا من ذلك تعظيما لحق الزوج ولعشرته، فإن المرأة كانت مرتبطة مع زوج بينها وبينه عشرة، فمن باب تعظيم هذه العشرة تمتنع عن الزينة وعن الخضاب احتراما لعشرة هذا الزوج. ومن الحكم التي ذكرها الفقهاء أن في ذلك إشارة إلى بيان عظمة الزواج الذي سماه الله سبحانه وتعالى ميثاقا غليظا، ومن خصوصية هذا الزواج أو هذا العقد العظيم أن تستمر العدة للمرأة بعد انتهاء بموت الزوج أن تستمر 4 أشهر و10 أيام. وذكر بعض الفقهاء حكمة أخرى وهي من باب تطيب نفس أهل الزوج، فإذا ما رأوا أن زوجة ابنهم الذي توفي تزوجت مباشرة بعد وفاته فإن ذلك يحز في نفوسهم ويكدر خاطرهم، فلذلك يعني فرض الله سبحانه وتعالى هذا الحكم الشرعي. وتبقى هذه حكم لا ترتبط الأحكام الشرعية بها، إنما هي يعني تشرح الصدر وتدل على عظمة هذا الدين وأنه يراعي نفسية الإنسان. وذكر بعض الفقهاء حكمة أخرى لهذا الحكم الشرعي، وهي أن الشرع الحنيف يراعي الفطرة التي فطر عليها الإنسان، ومن الأمور التي يجبل عليه الإنسان أنه إذا فقد عزيزا أنه يحزن، والشرع لم يأتي بكبت الأحزان ولا بمناقضة ما فطرت عليه النفس البشرية، ولذلك يجوز للمرأة أن تحزن لكن حزنا شرعيا تمتنع عما كان مباحا لها من الزينة ومن الخضاب ومن التجمل، مراعاة لوضعها النفسي لفراقها لهذا الشخص الذي كان مرتبطا معها. المسألة الخامسة وهي في الحقيقة من أهم مسائل هذا الباب، ما هي الأحكام الشرعية التي تلتزم بها المرأة في فترة الإحداد؟ هذا الموضوع أيها الإخوة قد بالغ فيه الناس ويعني أدخلوا في الشرع ما ليس فيه، حتى أنهم منعوا المرأة مما كان يعني مباحا وجائزا عليها، ولذلك جاء في السنة النبوية أن المرأة في فترة الإحداد تمتنع أو تلتزم بستة أحكام فقط. الحكم الأول مما تلتزم الحادة بعد فراقها لزوجها أن تلزم بيتها الذي كانت تسكن فيه مع زوجها إذا أتاها خبر الموت. إذا توفي الزوج لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة، سواء كان هذا البيت ملكا للزوج أم كان مؤجرا أم كان عارية أم كان غير ذلك، فإنها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، توفي زوجها لما خرج أعبد كان يملكهم، خرجوا وهربوا فخرج يطلبهم يريد استرجاعهم، فلما أدركهم تجمعوا عليه فقتلوه، فأتت هذه الصحابية تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتستأذنه بأن يأذن لها أن تذهب وتقضي عدتها عند أهلها بني خضرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لما قالت له أن زوجها قد خرج وقتله الأعبد ولم يترك لها بيتا يملكه ولا نفقه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، فلما خرجت ناداها النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قلت، يعني طلب منها أن تعيد سؤالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أمكثي في بيتك حتى يأتي الكتاب. فدل هذا الحديث على أن المرأة تمتنع عن الخروج من بيتها في فترة الحداد إلا لحاجة أو ضرورة، كأن تذهب إلى المستشفى على سبيل المثال، أو أن تخرج لقضاء بعض الحاجات التي لا يمكن أن تقضى إلا بخروجها، أو إذا كانت على رأس عمل ولا إجازة لها أو لا يؤذن لها بالمكث في البيت وهي بأمس الحاجة إلى هذه الوظيفة، فهنا يجوز لها أن تخرج وترجع في حدود الحاجة فقط بدون توسع. الحكم الثاني الذي تلزم به المرأة أنها تمتنع عن لبس الملابس المشتملة على الزينة. لا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الجميل المشتمل على الزينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. والمراد بالثوب المصبوغ هو الثوب الذي يشتمل على زينة وعلى أمر يدعو إلى جمال هذه المرأة. لكن يجوز المرأة أن تلبس اللباس المعتاد وهو لباس البيت الذي لا يعني زينة فيه. الأمر الثالث الذي تلزم المرأة به في فترة الحداد أنها تمتنع عن جميع أنواع الطيب. لا يجوز للمرأة أن تتطيب في فترة الحداد بعد وفاة زوجها، لحديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تتطيب. فقوله ولا تتطيب يشمل الطيب سواء كان بخورا أم سواء كان دهنا من الأدهان أو من العطور المعاصرة، فكل هذه العطور تمتنع عنها المرأة سواء كان لها رائحة زكية أم لم تكن لها رائحة زكية، فما يعرف أنه من الطيب فلا يجوز المرأة أبدا أن تتطيب فيه سواء كان داخل البيت أم خارج البيت. لكن هذا لا يمنع أن تتنظف وتستخدم المنظفات، لكن بشرط ألا تكون هذه المنظفات مشتملة على روائح عطرية، لكن لو كانت مشتملة على روائح أخرى غير عطرية فلا حرج في ذلك. الأمر الرابع أن المرأة في فترة الحداد تمتنع عن لبس الحلي وهو لبس الذهب أو الفضة أو الألماس أو غير ذلك من أنواع الحلي. لا يجوز المرأة أن تلبس الحلي سواء كان هذا الحلي يلبس كقلادة أم سوار أم قرط يجعل فيه الأذن أم خاتم، بجميع أنواع الحلي لا يجوز المرأة أن تلبس الحلي. لكذلك حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبس المرأة المعتدة، وذكر من ذلك أنها لا تلبس الحلي. الأمر الخامس أو الحكم الخامس الذي تلتزم به المرأة المعتدة أنها تمتنع عن الخضاب بالحناء. لا يجوز للمرأة المعتدة أن تختضب بالحناء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المعطية: ولا تختضب. ويقاس على ذلك أدوات المكياج أو وسائل المكياج والتزين سواء كان في الوجه أم في غير ذلك، فلا يجوز أبدا للمرأة أن تختضب مراعاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم السادس الأخير أن المرأة تمتنع عن الكحل وما يقاس عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المعتدة أن تكتحل، ولا يجوز لها أن تستخدم الكحل إلا للضرورة كأن تستخدمه للعلاج، ولا يكون هناك دواء إلا الكحل، فقد أجاز العلماء يعني مثل هذه الحالة. أما مع ذلك فلا يجوز أن تكتحل المرأة المعتدة في فترة الحداد. هذه أيها الإخوة ستة أحكام شرعية تلزم بها المرأة المعتدة، وما عدا ذلك فإنه يبقى على الأصل والجواز. ولذلك إذا ضبطت هذه الأحكام الشرعية الستة ما عداها يبقى على الأصل. ولذلك بالغ الناس في بعض الصور سواء كانت صور معاصرة أو صور قديمة ومنعوا المرأة منها. وأذكر على سبيل المثال بعض الصور التي أحدثها الناس في باب الإحداد. وقبل أن نذكر الصور لا بد أن نتنبه إلى قضية مهمة، وهي أن مسألة الإحداد عبادة من العبادات، والعبادة الأصل أن يقتدى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يضاف فيها أو أن يبتدع فيها أو أن يحدث فيها ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الإحداد كذلك باب من أبواب العبادة، الأصل أن يلتزم فيه ما جاء فيه الشرع، وما عدا ذلك يبقى على الأصل والجواز ولا يضاف إلى الحكم الشرعي. من الأمور التي أحدثها الناس أن بعض النساء تلتزم بعضا من أنواع اللباس، كأن تلبس يعني لونا معينا كالسواد، أو أن تلبس لباسا معينا لا تغيره. وهذا في الحقيقة من الأمور المحدثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تلبس لباس الزينة، أما ما عدا ذلك من اللون الأسود أو الأبيض أو الأخضر أو الأحمر فإنه الأصل فيه أنه جائز، إلا إذا كان هذا اللون أو هذا اللبس من لباس الزينة. كذلك مما أحدثه الناس أن تمتنع المرأة من امتشاط الشعر، من الناس من يمنع المرأة أن تمشط شعرها، وهذا في الحقيقة مما أحدثه الناس ولم يثبت فيه دليل شرعي. كذلك مما أحدثه الناس في هذا الباب أن تمنع المرأة من الاغتسال إلا في يوم الجمعة، وهذا كذلك مما لم يرد به الشرع. كذلك مما أحدثه الناس أن تمنع من العمل في بيتها كالطبخ أو الخياطة أو الغسيل أو غير ذلك، وهذا كله من الأمور التي سكت عنها الشرع وما سكت عنه الشرع، فيبقى على الأصل وهو الجواز. كذلك مما أحدثه الناس أن تمنع المرأة من البروز إلى القمر، فيمنعون المرأة من الخروج خارج الغرف حتى لا تبرز للقمر، وهذا كذلك مما لم يرد به الشرع. أو أن تمنع من الصعود على سطح البيت، وهذا كله من محدثات الأمور. كذلك مما أحدثه الناس أن اعتقاد أن المرأة في فترة الحداد تمتنع عن كلام الرجال مطلقا، ولا يجوز لها أن تكلم الرجال مطلقا، وهذا مما لا يعني لم يثبت بخصوصه دليل شرعي. إنما المرأة يجوز لها أن تكلم الرجال عند الحاجة، سواء كان في فترة الحداد أم في غير فترة الحداد. أما التكلم الذي فيه فتنة أو الكلام الذي فيه فتنة فإن هذا يمنع، سواء للمرأة المحتدة أم لغيرها. وكذلك من الناس من يمنع المرأة من أن تجيب على هاتف البيت، أو أن تمنع من النظر إلى المرأة، وأشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا كله من محدثات الأمور. إنما المرأة تلزم بهذه الأحكام الستة الشرعية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا ما يتعلق أيها الأخوة بهذا الحكم الشرعي، وهو الأحكام الشرعية المتعلقة بحداد المرأة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.